بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله، توقفنا عند قوله رحمه الله: وغسل اليدين إلى المرفقين، بعد أن انتهى رحمه الله من الكلام عن المضمضة والاستنشاق، واختار ما ذهب إليه الإمام أحمد، انتقل بعد ذلك إلى ركن آخر من أركان الوضوء، وهذا الركن هو غسل اليدين. وغسل اليدين فرض ومن الأعضاء الأربعة التي ورد ذكره في الآية، وقد أجمع العلماء كلهم على ركنية غسل اليدين، وأنه لا وضوء صحيح إلا بغسل اليدين. وممن نقل الاتفاق ابن جرير الطبري رحمه الله كما في تفسيره، وهكذا أيضا تتابع العلماء على نقل الاتفاق كالطحاوي في شرح المعاني، وابن حزم كذلك في كتابه المراتب، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن قدامة. والدليل ما جاء في الآية نفسها، قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأمر بغسل اليدين إلى المرافق، والأمر يقتضي الوجوب. وأما الأحاديث فقد وردت في الصحيحين وفي غيرهما في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكر غسل اليدين في هذه الأحاديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. وأما دخول المرفقين في غسل اليدين، فالشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم ذكر أنه لا يعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل، وأنه لا بد من غسل المرفقين مع اليدين، فيغسل يده من أطراف أصابعه إلى أن تغسل المرافق. وقوله في الآية: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وهذا معروف في لغة العرب، كما قال الله عز وجل: يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. مع ذلك نجد أن طائفة تنقل عن بعض الفقهاء أنهم لا يرون أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين، ونسب هذا القول إلى الإمام مالك في رواية عنه، لكن المالكية في كتبهم تجدهم ينكرون هذه الرواية، ويقولون لا تصح عن الإمام مالك. وفي كتب الحنابلة أيضا رواية عن الإمام أحمد، ونقل عن زفر من الحنفية وهو من طلاب أبي حنيفة. وعلى كل حال، حتى لو قلنا إن المسألة خلافية، فهذا القول مرجوح وهو قول بعيد، بل إن الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة وعمل السلف يقتضي أن المرفقين تدخلان في غسل اليدين. والأدلة كثيرة في لغة العرب وفي القرآن ما يدل على أن إلى تأتي بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ففي هذه الآية معناها: لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. فإذا أثبتنا أن المسألة ليس فيها خلاف، لكن مذهب الأئمة والسلف والفقهاء وأكثر العلماء والجماهير على أن المرفقين تدخلان في غسل اليدين، وأن من لم يغسل مرفقيه فإنه لم يغسل يديه فلا وضوء له. والسنة قاضية بذلك. وقد جاء في كتاب الله وجاء في السنة ما يؤكد هذا المعنى، فقد أثبتنا أن معنى إلى المرفقين أي بمعنى معا، وكذلك ما جاء في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في السنة ما يؤكد ذلك، أي بمعنى أنه غسل يديه عليه الصلاة والسلام حتى شرع في العضد، يعني غسل المرفقين وتجاوز الماء المرفقين. أما العضد نفسه فلا يدخل في غسل اليدين، إنما هي المرفقان. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر هذا وأشار إلى الإجماع عندما بين أن حرف إلى تأتي بمعنى مع، قال فدخول المرفق ظاهر وإنما لم يدخل العضد بالإجماع، فأشار إلى أن العضدين لا يدخلان في غسل اليدين، وهذا شيء مجمع عليه. وهكذا ما فوق المرفقين وما فوق الكعبين كما سيأتي معنا في غسل القدمين لا يغسل ولا يستحب أن يغسل. وأما من كانت يده مقطوعة أقطع اليد فهذا لا فرض عليه، إذا كان المسلم يده مقطوعة أو قطعت يده فنقول له لا فرض عليك، لأن الموضع الذي يجب غسله قد قطع فأنت أقطع اليد، فلا تستطيع أن تغسل شيئا غير موجود، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر غسل الوجه، قال ومسح جميع الرأس، فهم مجمعون على أن الرأس فرض من فرائض الوضوء، لكن الخلاف في ذلك إنما هو مسح الرأس كله أم أن الواجب فقط جزء من الرأس يمسح. إذن الخلاف في القدر المجزئ في مسح الرأس، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة وبعضهم من يجعلها قولين. أما القول الأول في هذه المسألة هو القول الراجح في المسألة أنه يجب استيعاب جميع الرأس، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع، لأن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم الباء في هذه الآية هي مؤكدة وهي زائدة ليست للتبعيض، إنما دخلت كما قال العلماء لتفيد معنى بديعا، ممن ذكر هذا القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه الجامع، وذلك أن غسل أن المسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، أي بمعنى لو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على الرأس، فدخلت هذه الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء. ويؤكد ذلك السنة، فقد جاءت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه بيديه فيقبل ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وجاء كذلك من حديث المغيرة بن شعبة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. قال العلماء أنه كمل بالمسح على العمامة، لم يكتفي بالمسح على ناصيته، إنما مسح على الناصية وكمل على العمامة. قالوا هذا دليل على وجوب استيعاب المسح للرأس، ومسح الرأس أو الرأس نفسه هو عضو من أعضاء الوضوء، كما أن الوجه عضو من أعضاء الوضوء، فكما أنه لا يجزئه ترك غسل بعض الوجه، كذلك الرأس لا يجزئه أن يترك بعض الرأس، بل عليه أن يمسح الرأس كله. والقول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي مشهور مذهبه أنه لو مسح شيئا يسيرا من رأسه ما يقع عليه اسم المسح، حتى قالوا لو مسح ثلاث شعرات فإنه يجزئه، واستدل بالآية نفسها وامسحوا برؤوسكم، قال إن الباء هنا للتبعيض برؤوسكم، يعني ببعض الرأس ولو كانت ثلاث شعرات. وهذا الاستدلال غير صحيح، فقد أشرنا أن الباء قد تأتي بمعنى الإلصاق فيتناول جميع الرأس، كقوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم، والمسح في التيمم يكون للوجه كله، فكأنه يقول امسحوا رؤوسكم. وأشرنا إلى المعنى الذي ذكره القرطبي رحمه الله أن المقصود امسحوا رؤوسكم بالماء، يعني أن هناك معنى بديعا، لأنه لو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد، تمر باليد على رأسك من غير شيء، لكن لما أدخل الباء أفاد أن هناك شيئا زائدا، أفاد أن شيئا زائدا هناك وهو الماء، فكأنه يقول وامسحوا برؤوسكم الماء. الشافعي استدل بالآية واستدل بحديث رواه وأخرجه مسلم في صحيحه، وهو الحديث نفسه الذي استدل به مالك وأحمد، حديث المغيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. ووجه الاستدلال أن مسح بعض الرأس يكفي، هكذا يقول الشافعي، لا يشترط أن يمسح الكل. لماذا؟ قال لأنه لو وجب مسح الكل لما اكتفى بالعمامة عن الباقي، فهو مسح على الناصية ثم مسح على العمامة. والجواب عن هذا أن هذا الذي يقولونه هو محل النزاع بين الشافعي من جهة وبين مالك وأحمد من جهة، والخلاف إنما هو إذا كان الرأس مكشوفا، أما هنا في الحديث المغيرة الرأس مستور بالعمامة، مع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمامة بغير مسح، بل مسح على الناصية واستوعب وكمل على العمامة وهو محل الفرض، فأجزأ هذا المسح، فمسح على العمامة مع الناصية، فدل ذلك على وجوب الاستيعاب. بقي القول الأخير في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقد كان يذهب إلى أنه لو مسح قدر الناصية أو قدر ربع الرأس فهذا يكفي، استدل بأثر جاء عن عطاء بن أبي رباح، وهذا الأثر هو مرسل في الحقيقة. عطاء بن أبي رباح يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، أو قال مسح ناصيته بالماء كما عند الشافعي في كتابه الأم، وهو أيضا في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، لكنه مرسل، فعطاء تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة لضعفه، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في أي حديث أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ما جاء من النصوص إما أن يمسح على رأسه كله أو يمسح بناصيته ثم يكمل على العمامة. فالصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الإمام أحمد، أنه يجب استيعاب الرأس في المسح لقوة الأدلة ولظهورها في ذلك. بقي أن المؤلف عليه رحمة الله لما ذكر مسح جميع الرأس ذكر الأذنين، قال ومنه الأذنين، يعني أن المؤلف عليه رحمة الله يذهب إلى وجوب مسح الأذنين مع الرأس. وأما من حيث المشروعية فلا خلاف بين العلماء أن مسح الأذنين مشروع، فقد أجمعوا على ذلك جميعا، وممن نقل الاتفاق الترمذي نفسه في كتابه الجامع، وابن عبد البر كذلك في كتابه التمهيد. لكن الخلاف في الحقيقة هل مسح الأذنين فريضة، هل مسح الأذنين فريضة من الفرائض أم أنه سنة؟ المسألة خلافية وهي مشهورة الخلاف، فعند الجماهير من العلماء مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي أن مسح الأذنين غير واجب، إنما هو مستحب، فلو ترك الأذنين واكتفى بمسح رأسه فوضوءه صحيح. وانفرد الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ما اختاره المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب، اختار أن الأذنين تمسحان كما يمسح الرأس، واستدل عليه رحمة الله بالحديث المشهور الأذنان من الرأس، وهو حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أصحاب السنن أبو داود، وأخرجه كذلك ابن ماجه، وأخرجه الترمذي في جامعه. والإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة توسع في ذكر طرقه وشواهده، فوصل إلى أنه حديث صحيح، وصح كذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث الأذنان من الرأس، المقصود أن مسح الأذنين كمسح الرأس، فكما أن مسح جميع الرأس واجب، فالأذنان من الرأس فتمسحان كما يمسح الرأس. وهذا يظهر في مذهب الإمام أحمد أكثر من ظهوره في باقي المذاهب، لأنه مر معنا أن أبا حنيفة لا يرى وجوب مسح الرأس بالكامل، وكذلك الشافعي، فإذا لم يمسح الأذنين فليس عليه شيء، لأنها من الرأس وقد مسح بعض الرأس وهذا يجزئه. أما الإمام أحمد فهو يذهب إلى أنه يجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كله. وهكذا أيضا الإمام مالك كما مر معنا يرى أنه يجب مسح الرأس كله، لكن الإمام مالكا رحمه الله في هذه المسألة بعينها يرى أن الأذنين لا يجب مسحهما، مع أنه كما أشرنا قد ذهب إلى وجوب المسح، أي مسح الرأس كله. هذا هو الدليل الأذنان من الرأس، وهو قد جاء كما أشرت عن عدد من الصحابة، أوصل الشيخ الألباني عدد الصحابة الذين رووا هذا الحديث إلى قرابة 7 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الجمهور الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب مسح الأذنين إنما يستحب، تمسكوا بعموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا الله عز وجل أمر بمسح الرأس ولم يذكر الأذنين. واستدلالهم أيضا هو نفسه فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، فالجمهور لا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق خلافا لأحمد، واستدلالهم هو نفسه من الآية نفسها أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق في الآية نفسها. وأكدوا ذلك بحديث المسيء، وهو حديث مشهور: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الحديث نفسه قال له في بعض رواياته: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا أن يتوضأ كما أمره الله، والأمر في الآية لم يذكر الأذنين ولا ذكر المضمضة والاستنشاق، فدل على الاستحباب. والذي يظهر أن مذهب الإمام أحمد في هذا هو الأقوى وهو الأرجح، وهو ما اختاره المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، لأن ما يتعلق بالرأس فقد أمر الله بمسح الرأس، وقد قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فدل على أن الأذنين تمسحان كما يمسح الرأس، ويجب مسحهما كما يجب مسح الرأس. وقد يقول قائل: هل هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة؟ فمن قال بوجوب مسح الرأس كله يلزمه أن يقول بمسح الأذنين؟ الجواب نعم، لأنه إذا ثبت أن الواجب هو مسح جميع الرأس فإن الراجح في هذا وجوب مسح الأذنين، وإن ثبت أن الواجب مسح بعض الرأس فسيكون الراجح في هذه الحالة عدم وجوب مسح الأذنين، إنما يستحب. والصواب الذي قد قررناه آنفا أنه يجب مسح الرأس كله، فإن كان كذلك وجب مسح الأذنين مع الرأس. وقد يقول قائل: هل الأذنان تمسحان بماء جديد أم أنه لا بأس من مسح الأذنين بنفس الماء الذي يمسح به الرأس؟ هذه المسألة أيضا الفقهاء لهم كلام فيها، وتبين معنا أن الإمام أحمد هو الذي انفرد في هذه المسألة فأوجب مسح الأذنين وهو الصواب، وهذا الذي سار عليه الحنابلة أن الأذنين من الرأس. لكن لو نظرنا في المذهب، أي في مذهب الإمام أحمد، فعندهم وفي كتبهم يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. أما إذا قلنا إن الأذنين عضوان مستقلان فهنا لا بد من أخذ ماء جديد، وإذا قلنا إن الأذنين ليس عضوين مستقلين بل هما من الرأس، فإذا كان من الرأس تمسحان بماء الرأس، وهذا هو الصواب. ومن تتبع مذهب أحمد سيتبين له ذلك، بل إن الصحيح في مذهبه رحمه الله أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإن كان في كتب الحنابلة ذكر القولان، ذكروا أنه يأخذ ماء جديدا وذكروا أنه لا يأخذ ماء جديدا بل يمسح الأذنين بما يمسح به الرأس، وهذا هو الصواب أنه يمسح الأذنين بما مسح به الرأس. لماذا؟ لأن الأذنين من الرأس فالحكم واحد. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله فقال بعد أن ذكر مسح الأذنين وأنها من الرأس، قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. أما بالنسبة لغسل الرجلين فقد أجمع الفقهاء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، لا خلاف بينهم في هذا، لا خلاف على أن الرجلين من الوضوء، وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم. لكن الخلاف في ماذا؟ قبل أن نذكر الخلاف نذكر بعض الذين نقلوا الاتفاق على أن غسل القدمين فرض وركن من أركان الوضوء. فلا شك أن القدمين من الأعضاء الأربعة التي وردت في الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وممن نقل الإجماع على أنها فرض أي غسل القدمين ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، والطحاوي كذلك في شرح المعاني، وابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في كتابه التمهيد وفي كتابه الاستذكار، وتتابع العلماء كابن قدامة وكذلك ابن حجر والنووي، كلهم ينقلون الإجماع على فرضية غسل القدمين. أما الخلاف ففي الحقيقة هناك خلاف في نوع هذه الطهارة، وسننظر هل هناك خلاف أو لا يوجد خلاف في ذلك. وكذلك دخول الكعبين، هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟ المؤلف أكد ذلك فقال: وغسل الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. جاء في السنة الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضؤون فكانوا يمسحون على أرجلهم، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالها مرتين أو ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. وهذا الحديث ظاهر في الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد بالنار للأعقاب لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما قال هذا عليه الصلاة والسلام ولما توعد، فظهر وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل توضأ وترك موضع ظفر على قدمه ماذا قال له؟ قال له ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى كما في صحيح مسلم. قال العلماء هذا دليل على استيعاب الأعضاء، يعني يجب غسل الرجلين وأن يستوعب هذا الغسل، ومن ترك بعض هذا الغسل أو بعض وضوئه سواء كان جاهلا أو عامدا يجب عليه أن يستأنف، فأمره بأن يرجع وأن يتوضأ. وإذا نظرنا في الأحاديث التي رويت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أحاديث كثيرة، ولم يذكر أحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رجليه، وهم كثير من الصحابة: عثمان وأبو هريرة وعبد الله بن زيد وجابر والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وغيرهم رضي الله عنهم. ولهذا أجمع أهل العلم على فرضية غسل الرجلين على من لا خف معه، من كان معه خفان فيمسح على الخفين بأحكامها المعروفة، أما من كان لا خف على قدمه فيجب أن يغسل الرجلين. لكن قد يقول قائل: هل هذه المسألة خلافية؟ يعني هل هناك من العلماء من ذهب إلى أن الفرض هو المسح؟ لا بد أن نحقق في هذه المسألة. فأقول نقل في بعض الكتب، كتب الفقه، أن بعض الصحابة ذهب إلى ذلك كعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس، وذكروا من التابعين عكرمة والشعبي والحسن البصري. فإذا رجعت إلى هذه الكتب ستجد أن أكثر من ذكر هذا يعني عن الصحابة وعن التابعين جاء عند مصنف عبد الرزاق، وجاء كذلك عند الطبري في تفسيره، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة، وذكر شيئا من ذلك أبو عبيد في كتابه الطهور. لكن لا بد من مناقشة هذا، وبماذا استدلوا هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الفرض هو المسح وليس الغسل؟ استدلوا بالآية نفسها، وهي قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا إن هذه الآية أيضا قرأت وأرجلكم بالخفض، وهي قراءة متواترة لا غبار عليها. قالوا إذن الأرجل هنا معطوفة على مسح الرؤوس، اقتضى ذلك أن الرجلين تمسحان كما يمسح الرأس. والجواب عن ذلك نقول: من حيث تواتر هذه القراءة فلا شك أنها قراءة ثابتة متواترة محكمة، لا شك في ذلك، لكن لا تدل على المسح. وقد ذكر العلماء عدة أوجه في رد هذا الاستدلال وأن الآية لا تدل على المسح. من هذه الأوجه أن قراءة الخفض وأرجلكم محمولة على مسح الخفين، وأما قراءة النصب وأرجلكم محمولة على الغسل، فإذا لم يكن على الرجلين خف غسلت القدمان. هذا هو الوجه الأول، لأنه كما أشرنا في القراءة جاءت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطفا على الرؤوس، وجاءت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب هنا عطفا على وأيديكم، يعني تغسل الأرجل كما تغسل الأيدي. فهذا هو الوجه الأول، قراءة تحمل على المسح على الخفين، وقراءة تحمل على غسل الرجلين. وهناك وجه آخر، بأن الخفض في قوله وأرجلكم هذا جاء على مجاورة اللفظ لا على الموافقة في الحكم، وهذا معروف في لغة العرب، بل قد جاء في كتاب الله، جاء في كتاب الله: عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم. فالأليم هنا صفة للعذاب كما هو معروف، لكنها في الإعراب أخذت حكم ما كانت قريبة منه ومجاورة له، وهو كلمة يوم، عذاب يوم أليم، مع أنها ليست هي صفة ليوم، هي صفة للعذاب، لكنها أخذت إعراب اليوم للمجاورة، كقولهم: جحر ضب خرب، جحر ضب خرب. فالخرب هنا صفة ونعت للجحر، وأخذ الإعراب، إعراب الضرب أخذه للمجاورة. هذا هو الوجه الثاني، وممن ذكره كثير من المفسرين في كتب التفسير كالبغوي رحمه الله في كتابه التفسير معالم التنزيل، وكذلك من المفسرين المعاصرين أو المتأخرين الإمام الشنقيطي في أضواء البيان رحم الله الجميع. وأما كتب الفقه فهي كثيرة في عدة، في كل المذاهب، في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كالمغني والحاوي والاستذكار. أما الوجه الثالث في هذا، أن بعض أهل العلم ذكروا أن المسح في لغة العرب يكون بمعنى الغسل، فقد ذكر النحاس في معاني القرآن والقرطبي في الجامع أنه يأتي المسح في لغة العرب ويكون بمعنى الغسل، فيقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، يقال قد تمسح، ويقال مسح الله بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فقالوا إذن يترجح أن المراد بقراءة الخفض الغسل، وأما قراءة النصب لا احتمال فيها، فهي واضحة ظاهرة. إذن هذا هو الجواب على من استدل بهذه الآية. أما من زعم أن الصحابة أفتوا بذلك فهذا غير صحيح، لم يرد عن الصحابة أبدا رضي الله عنهم، ولا يصح عن أحد منهم، لا علي ولا ابن عباس ولا كذلك أنس، أنهم ذهبوا إلى أن الرجلين تمسح، بل جاء ذلك في بعض الآثار التي لا تصح، ونسب إليهم هذا القول وهو لا يصح. ونشير إلى حديث أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه أحمد في المسند. هذا الحديث هو الذي نسبوا فيه أو قالوا إن عليا وإن ابن عباس ذهبوا إلى هذا، فجاء عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عباس وقد صب الماء، فدعا بوضوء، دعا بوضوء حتى يتوضأ، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من الماء فضرب بها على رجله وفيها النعل، وفعل هكذا أيضا في الأخرى، فرآه ابن عباس فقال له وفي النعلين؟ قال وفي النعلين، فكرر عليه ابن عباس وفي النعلين؟ فقال وفي النعلين. فقالوا إن وجه الاستدلال من هذا الحديث هو أن عليا علم ابن عباس الوضوء، وفيه أنه لم يغسل الرجلين، إنما ضرب رجله بالماء وهي في النعل، وهذا مسح وليس غسلا. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة، وقد سأل الإمام الترمذي الإمام البخاري محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فضعفه وقال ما أدري ما هذا، وقالوا إن ابن إسحاق قد تفرد فيه ولم يروه غيره عن محمد بن طلحة، وهذا محمد بن طلحة أيضا رواه عن الخولاني، وقد تفرد الخولاني في روايته عن ابن عباس، ولهذا البزار أشار إلى أن في متنه نكارة، وهو ما يتعلق برش الماء على القدمين، لهذا قالوا تعجب منه ابن عباس فكان يقول وفي النعلين وهو متعجب من هذه الصفة. إذن لا دليل لهم لضعف هذا الحديث، ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم أنهم مسحوا على القدمين. وقد يقول قائل إن المشهور أن محمد بن جرير الطبري ذهب إلى هذا، وأنه يخير المتوضئ بين المسح والغسل، وهذا غير صحيح، لم يثبت شيء من ذلك عن محمد بن جرير الطبري، بل إذا رجعنا إلى كتابه التفسير رحمه الله نجد أنه قد صرح أن الغسل لا بد منه، فقد قال في كتابه التفسير في المجلد العاشر صفحة 77 قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه، حتى إن ابن كثير دافع عنه في التفسير وبين مذهبه في ذلك. فلا شك ولا ريب أن القول بغسل القدمين هو الصواب الذي لا شك فيه. بقي المسألة الأخيرة وبها نختم، وهو ما يتعلق بالكعبين، لأن المؤلف أشار إلى هذا وذكر أن الرجلين تغسل مع الكعبين، ولا شك أن هذه المسألة هي قريبة من مسألة غسل المرفقين مع اليدين، ولهذا الشافعي رحمه الله كما ذكر هذا في المرفقين أيضا ذكر هذا في الكعبين في كتابه الأم، وقال لم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء أنهما يدخلان وأن عليهما الغسل. إذن هذا إجماع ينقله الشافعي وأنه لا يعرف مخالفا رحمه الله. والدليل في ذلك هو الآية وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. وهل أيضا هذه فيها خلاف؟ الجواب نعم، الذين خالفوا هناك في المرفقين هم الذين أيضا خالفوا في هذه المسألة في مسألة الكعبين، والصواب في المسألتين أن الغسل يجب للمرفقين ويجب للكعبين. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.